الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحلقة هذه، هل نستطيع أن ننتفع بالنجاسة؟ النجاسة مطلوبين أن نزيلها. طيب، هل لو كان هذه النجاسة أنا ممكن أنتفع بها؟ هل ممكن أنتفع بها؟ بداية نقول بعض النجاسات قد تتحول إلى طاهرة، يسمونها استحالة، تحولت، مثل الخمر. الخمر إذا تركت زمنا تتحول إلى خل، الخل، ها، يسمونه الخل أو الخل. حكم الخل أصبح طاهر، هل أستطيع أن أنتفع فيه به؟ أولا، العلماء فرقوا بين أمرين في مسألة الخل أو الخل. إن كان التحول من الخمر إلى الخل بعدم تدخل الإنسان ولا بنيته، هكذا كان هناك خمر وتفاجأ الإنسان أن هذا الخمر الذي قد نسي وموجود متروك أصبح خلاً، جاز الانتفاع به، لأن الذي خلله الله جل جلاله. بينما لو جاء الإنسان وعالج هذا الخمر أو تركه عامدا حتى يتخلل، الخل حرام. لماذا؟ سد الذرائع، حتى لا تكون ذريعة وفرصة وباب للتحايل بأن يشتري أو يخزن الإنسان هذا الخمر بحجة أنه يريد أن يجعلها خلا، فتفقد الأمور ونصابها كما يقال. جاء رجل يقول: يا رسول الله، إن عندي خمر لأيتام. بعدما نزل تحريم الخمر، جاء رجل قال: يا رسول الله، عندي خمر لأيتام، أفأخللها؟ قال: لا، أرقها. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمح له. اثنين، علما أن هذا الخمر مال، في قبل تنزيل الحرمة، قبل نزول آية التحريم كان مالا يباع ويشترى قبل التحريم، وهو مملوك لأيتام، وهذا قائم عليهم، ليس بأبيهم، ولا كيف أصبحوا أيتاما، فقائم عليهم ووصي عليهم أو ولي عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم منعه. لو كان يجوز أن يقلب الخمر خلا بفعل الإنسان لحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المال. إذن هناك نجاسات قد تستحيل أو تتحول. إن لم تتحول ينظر، بيعها حرام باتفاق. كل ما حرمه الله أكلا يحرم بيعه أيا كان نوع. البيع حرام والاستخدام غير البيع يحل إن لم يكن فيه انتشار، يتعدي، أي ينتقل من مكان إلى آخر. جلد، احنا قلنا الجلود، جلود الحيوانات المأكولة طهارتها بالدباغ، وغير المأكولة نجسة. طيب، ما انتفع فيها؟ مثلا أجعلها زبيل، مكان لإلقاء القمامة فيها، ممكن، أو أعلقها، ممكن، أو يأتي اليوم بعض المصنوعات من جلود النمر وغيره، ممكن إن كانت غير رطبة، بس لا تصلي بها، أصلاً نجسة، ما تصلي بها، لكن ممكن أستخدمها. إذن استخدام المحرم ممكن، والتداوي به عند الضرورة، عند الضرورة ممكن أتداوى بما حرمه الله إلا الخمر، لأن جاء الحديث يقول إنه داء وليس بدواء. الخمر مهما اكتشف العلم أن له أثر يعالج بعض أنواع الأمراض، ظل الحديث هو ملك، ظل الحكم هو الباقي. أن الخمر، لأن الإنسان لو استعمل الخمر لأجل العلاج قد يدمنها، قد يتعود عليها، يتعود عليها الجسم. كل علاج ممنوع بالتداوي به بما حرم الله، إن الله ما أنزل فيما حرم عليكم دواء إلا عند الضرورة، ضرورة ملحة ما استطاع، إلا الخمر طبعا هنا يجوز. والشيء بشيء يذكر كما يقال، ما يأتي دهن من خلاصات ما حرم الله علينا فيدهن الإنسان بها، لا، هذه نجاسة، فكيف تصلي بها؟ إذن ممكن أن تدخل بعض المواد المحرمة على بعض المستحضرات الطبية، بشرط إذا ضاع المحرم، بمعنى ما بقي له أثر، لا يبقى أثر في هذا الدواء، في هذا المستحضر الطبي، ضاع ليس له أثر، فإن بقي له أثر لا يجوز إلا عند الضرورة. فإن كان خمرا لا يجوز بتاتا أبدا. أما بيعه يحرم في كل الأحوال، كل ما حرمه الله علينا يحرم بيعه. استخدامه ممكن، مثلا دهون شحوم ودهون الميتة، ميتة شحمها ودهنها حرام، ولكن قد تستخدم للاستصباح كما في السابق، يضعون زيت للإنارة، ممكن. فهذا هو ممكن انتفاع من نجاسة. وكذلك لو جاءت نجاسة وتمكن من تكريرها وجعلها طاهرة، كالمياه المجاري، لو جاءت هيئة الزراعة واستطاعت أن تستخلص وتنقي هذه المياه المجاري وتبعد النجاسة وتصبح خالصة، جاز استخدامها للري ولما شابه ذلك، إلا الشرب، لأن الطب قد يمنع، لأنها قد تكون غير صالحة لاستخدام الآدمي. لنفرق بين الاستعمال الخارجي وبين الاستعمال الداخلي، لا نخلط بين الأمرين. قد يأذن الشرع باستخدام الخارجي، ولكن غير مأذون لك أن تستخدم الاستخدام الداخلي، فيه ضرر على النفس أو على الإنسان. من ضمنها دم الضب، هذه أختم فيها، شاع عند البعض بأن دم الضب ممكن يعالج بعض أنواع البهق أو ما شابه ذلك الجلدي. نقول العلماء أفتوا بحرمة هذا الأمر، وكل محرم يحرم علينا أن نستخدم دواء إلا عند الضرورة التي يحكم بها الأطباء، وليس برأي الناس. انتهت حلقتنا، لقاءنا إن شاء الله حلقة قادمة من النجاسة ضوابط واحدة.